ولم يمكنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون سبأنا سبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
وهذه الترجمة تتعلق أيضا بشرية أو بجماعة بعث على رأسها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى بني جذيمة ودعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فصاروا يقولون صبأنا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم، ودفع إلى كل واحد أسيرا، ثم إنه أمر كل واحد أن يقتل أسيره، فقال عبد الله بن عمر والله لا أفعل ذلك،
والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره،
حتى أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فرفع يديه يعني يدعو، يعني رفع إليه يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، فعل ذلك مرتين. والمقصود من إيراد الحديث هنا ذكر يعني هذا البعد الذي على رأسه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنهم دعوا إلى الإسلام، وأنهم لم يحسنوا أن يتلفظوا بأن يقولوا أسلمنا فصاروا يقولون صبأنا، وخالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يحصل منهم التلفظ بالإسلام ورأى قتلهم وأسرهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا الصنيع أنكره وتبرأ إلى الله عز وجل منه ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لكونهم حصل منهم الشيء الذي يدل على أنهم أسلموا، وإن لم يكن بلفظ الإسلام فإن ذلك يقتضي الكف عنهم فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على خالد صنيعه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني قتل هؤلاء الذين قالوا إنهم صبأوا. والصابئ هو الذي ينتقل من دين إلى دين، وكان يستعمل في الذم، ولكنه في معناه يدل على الانتقال من دين إلى دين. وسبق أن مر أن المرأة التي كانت معها مزادتان لما لحقها عمران بن حصين ومن معه وسألوها عن الماء فقالت إنه بعيد، فقالوا اذهبي معنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت أهو الصابئ أهو الصابئ، يعني الذي ترك دين قومه فقالوا هو الذي تعنيه ما قالوا هو الصابئ، قالوا هو الذي تعنيه، لأن الصابئ يعني هي صفة ذم كانت تطلق على أنها ذم، وهي قالت هذه المقالة يعني ذما له عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثمامة بن عفان سيد أهل اليمامة لما أخذ سرية من السرايا وأتت به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة وربطه في المسجد، ثم إنه أطلقه وذهب واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إنه ذهب معتمرا، ولما دخل مكة جعل كفار قريش يلمزونه ويقولون إنه صبأ ويقولون عليه صابئ يعني صفة ذنب، ف قال إنه دخل في الإسلام وأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال إنه لن يأتي إليكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه لن يأتي إليكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث سبق أن مر وفيه ذكر الصابع يعني كان يستعمل في الدم، ولكنه معناه الخروج من دين إلى دين، فكانوا يقولون صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. ثم لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تبرأ منه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
قال: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وألقمة بن مجزز المدلجي ويقال إنها سرية الأنصار. وقال قال ويقال إنها سرية الأنصار. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها فقال: ادخلوها. فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف.
وهذه السرية وهي سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة ابن مجزز المدلجي، ويقال لها سرية الأنصاري. سرية الأنصاري يعني لأنه أمر فيها رجل من الأنصار، وحصل له هذه القصة الغريبة، وهي أنه أراد أن يمتحن طاعتهم له، فأمر بأن توقد نار، ثم طلب منهم أن يدخلوا فيها وأن يرموا أنفسهم في النار. فلما فعلوا ذلك لما فعل ذلك وطلب منهم، هم أحدهم أو هم بعضهم أن يقع فيها، وجعل بعضهم يمسك بعضا لا يحصل منهم التنفير والامتثال. ثم إنهم بينما هم كذلك إذ خمدت النار وهدأ غضبه، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لأنهم فعلوا معصية يستحقون عليها النار، وكونهم يقتلون أنفسهم وكونهم يلقون بأنفسهم إلى التهلكة. وكان من جملة ما قاله الذين امتنعوا وأرادوا وأخذوا على أيدي الذين فكروا أن يلقوا أنفسهم بالنار، قالوا: أننا ما تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليخلصوا من النار وليسلموا من النار، فكيف يوقعون أنفسهم في النار؟ لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. الطاعة بالمعروف يعني ليست طاعة الأمراء طاعة مطلقة في كل شيء سواء وافقت الشرع أو خالفت، وإنما هي في حدود ما وافق الشرع. أما إذا أمر الولاة بمعصية الله عز وجل فإنه لا سمع ولا طاعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد أن بين لهم أن هذا الذي فعله هذا الأمير أنه لا يسوغ ولا يجوز، وأن الطاعة في هذا إنما هي معصية في الحقيقة، قال: إنما الطاعة في المعروف، لأنها معصية لله عز وجل في الوقوع في النار وقتل النفس، والله تعالى حرم قتل النفس، ومن أوقع نفسه في النار قتل نفسه. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة بالمعروف، يعني ليست طاعة الأمر طاعة مطلقة لا حدود لها ولا قيود، وإنما هي مقيدة في حدود ما هو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وليست مطلقة. ولهذا لما جاء في القرآن العزيز ذكر طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر في آية سورة النساء، ما أعيد لفظ الأمر بالطاعة مع ولاة الأمر، وقد أعيد مع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأطيعوا كرر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكرر مع أولي الأمر، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، هو لا يأمر إلا بما هو حق ولا يأمر إلا بما هو خير، فطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهما متعينة، وأما طاعة الأمراء فإنها مقيدة بحدود ما هو طاعة. قالوا وهذا هو السر الذي من أجله ما قيل وأطيعوا الأمر منكم، يعني بعد أن ذكر لفظ الأمر بالطاعة لله عز وجل ثم كرر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكرر مع أولي الأمر، قالوا لأن ولاة الأمر قد يأمرون بما هو طاعة وقد يأمرون بما هو معصية، فمن أجل هذا لم يعد لفظ الأمر معهم كما أعيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا السبب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو طاعة، وولاة الأمر قد يأمرون بما هو طاعة وما هو معصية، فطاعتهم في حدود ما هو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.
الرسول ما سأل يعني لما فعل هذا؟ الرسول ما سأل الأمير لماذا فعل هذا؟ لماذا أمر بهذا؟
هو كما هو معلوم المهم أن هذا الأمر الذي أمرهم به لأي غرض من الأغراض، لأي غرض من الأغراض هو خلاف الشريعة، لأن النار لا يعذب بها إلا لرب النار، والإنسان لا يجوز له يقتل نفسه، فقضية يعني كونه يعني يسأل عن الغرض أو ما يسأل عن الغرض لأن ما ترتب عليه حكم من ناحية الـ يعني كونه يمكن أن ينفذ هذا الأمر، لأنه لا سبيل إلى تنفيذ هذا الأمر مطلقا، لأنه معصية، لأنه إهلاك للنفس وإلقاء بالأنفس إلى الهلاك، والله تعالى حرم ذلك، قال ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، قال ولا تقتلوا أنفسكم والله كان بكم رحيما.
قال باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن أبي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال واليمن مخلافان، ثم قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، قال وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه، قال لا أنزل حتى يقتل، قال إنما جيء به لذلك، فانزل، قال ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل ثم نزل، فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا، قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
وهذه الترجمة تتعلق ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن لدعوة إلى الإسلام، وكان هذا قبل حجة الوداع. ولما أرسلهما عليه الصلاة والسلام جعل كل واحد منهما له مكان معين، هو اسمه مخلاف، واليمن مخلافان، قيل مخلاف أعلى ومخلاف أسفل، وكان أحدهما على المخلافين والثاني أحد المخلافين والثاني على الآخر، وكان كل واحد منهما يمشي في الأرض التي تخصه والمخلاف الذي يخصه، فإذا صار قريبا من صاحبه أحدث به عهدا، يعني جدد العهد بزيارته واللقاء به، وصار حديث العهد به، بمعنى أنه زاره لما قرب منه وحصل التقارب منهما، هذا في طرف أرضه وهذا في طرف أرضه، هذا في طرف مخلافه وهذا في طرف مخلافه، حصل بينهم التزاور والتلاقي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قسم المهمة بينهما قسمين، وجعل لهذا إقليم وجعل لهذا إقليم، وأوصاهما بأن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينفر، وكان كل واحد منهما يقوم بمهمته في أرضه، وعندما يصل إلى طرف أرضه ويكون قريبا من صاحبه زاره وجدد العهد به وسلم عليه. فكان معاذ يسير في أرضه، ولما قرب من أرض أو إقليم أبي موسى الأشعري جاء إليه وحوله الناس قد اجتمعوا، وإذا عندهم رجل موثق بالحديد قد جمعت يداه إلى عنقه وقد وثق بالحديد، فقيل له فقيل ما هذا؟ فقال ما هذا؟ أي لماذا فعلتم به؟ قالوا إنه كفر بعد الإسلام، يعني ارتد، إنه مرتد. فقال لا أنزل حتى يقتل. قال له انزل. فقال أبو موسى لمعاذ انزل، يعني من بغلته، كان راكبا على بغلة، فقال لا أنزل حتى يقتل. فقال إنما جيء به ليقتل، هو ما جاء هنا إلا ليقتل. فقال لا أنزل حتى يقتل، فقتل ونزل أبو موسى ونزل معاذ على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. ثم جعل يسأل كل منهما الآخر، فسأل معاذ أبا موسى الأشعري كيف تقرأ القرآن، يعني ما هي طريقتك في قراءة القرآن، يعني كيف توزع الوقت ويكون نصيب القرآن من وقتك. فقال كنت أتفوقه، يعني معناه أنه يداوم قراءته، يقرأه راكبا وماشيا وجالسا، كما فسر ذلك في رواية ستأتي بعد هذا. أتفوقه يعني معناه أنه يداوم قراءته، وأنه يقرأه راكبا وماشيا وجالسا، وأنه يقرأه بالليل والنهار، يقرأه ليلا ونهارا راكبا وماشيا وجالسا. فقال أبو موسى فقال أبو موسى وأنت كيف تقرأ القرآن؟ قال إني أنام من أول الليل ثم أقوم فأحتسب فقد قضيت جزءي من النوم، يعني نصيبه من النوم، أخذ حظه من النوم، فيقوم يعني بعد ذلك يصلي ويقرأ القرآن، فأحتسب نومتي لقومتي، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني هذه الساعات التي ينامها هو ينامها ليتقوى بها وليستعد وليستريح ويقوم عنده نشاط، عنده نشاط على العمل وعلى الصلاة وعلى قراءة القرآن. فهو يحتسب نومته كما يحتسب قومته، يعني يرجو الثواب من هذه النومة التي يريد أن يتقوى بها على طاعة الله عز وجل كما يحتسب قومته. معنى هذا أن الإنسان إذا عمل الأعمال التي هو بحاجة إليها والتي هي أمور لا بد منها كالنوم وكالأمور المباحة له، وقصد من ورائها الثواب ورجى من ورائها ما هو خير، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. قد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع في شم تعدل به صدقة، وكما يقول قد عن الصدقة صدقة، ثم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، كيف يأتي أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يأتي لأن يعني هذه من الأمور التي تتطلبها حاجة الناس وطبيعة الناس، ولكنه إذا احتسبوا ورجوا الثواب من الله عز وجل على هذه الأعمال المباحة لهم فإن الله تعالى يأجرهم على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فكذلك هنا قول أبي موسى رضي الله عنه إنه قول معاذ رضي الله عنه إنه يعني ينام جزءه من النوم ويأخذ جزءه من النوم ثم يقوم ويصلي ويقرأ القرآن فيحتسب نومته كما يحتسب قومته.
قال: حدثنا إسحاق.
ما في هذا الحديث دليل على ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من العناية بالأعمال وقيامهم بواجباتهم التي توكل إليه، فإن الواحد منهم يتجول في أرضه وفي الإقليم الذي خصص له ويقوم بمهمته بالتجوال والاتصال والذهاب والوصول إلى من وكل إليه القيام بأمورهم، ثم التزاور بين الصحابة وتجديد بعضهم العهد بالبعض، ثم أيضا العناية بتنفيذ الأحكام الشرعية وتطبيقها، فإن هذا الذي ارتد عن الإسلام وعياذ بالله وكان جيء به إلى أبي موسى ليقتل، وأكد ذلك معاذ بن جبل بأنه لا ينزل من بغلته حتى يقتل، لا ينزل من بغلته حتى يقتل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد حكمه القتل وأنه يقتل، يعني يستتاب فإن تاب وإلا قتل، هذا هو حكم المرتد في الإسلام. ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال إنه لا ينزل حتى يقتل هذا المرتد الذي قد أوثقوه بين يدي أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا تساؤلهم أو سؤال الصحابة بعضهم بعضا عن القرآن والعناية بالقرآن والاهتمام بالقرآن وكيف يصنع الإنسان، يعني حتى يستفيد بعضهم من بعض وحتى تحصل الفائدة والثمرة لهم جميعا، فكل يعرف العمل الذي يقوم به صاحبه ليستفيد هذا من هذا ويستفيد هذا من هذا. ثم أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان قد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام وأرسله في مهمات، ثم بعد ذلك كان في خلافة الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأمرونه وكانوا يولونه، وكان صاحب خبرة وفطنة وصاحب ذكاء، وقد جاء عن الرافضة والخوارج القدح فيه ووصف بأنه مغفل، ويعتمدون في ذلك على الحكايات المكذوبة التي جاءت في كتب التاريخ عنه في قضية التحكيم وأنه لما كان حكما من قبل علي وعمر بن العاص حكم من قبل معاوية يحكون في كتب التاريخ أنهم اجتمعوا فيما بينهم ثم اتفقوا على أن كل واحد منهم يخلع صاحبه ثم يقوم المسلمون ويولون واحدا، فقام أبو موسى أولا وقال إنني خلعت صاحبي، ثم قام بعده عمرو بن العاص وقال إن أبا موسى خلع صاحبه وأنا ثبت صاحبي، فقالوا فحصل يعني ضحك من عمرو بن العاص على أبي موسى وأن أبو موسى مغفل، هكذا كانوا يقولون. وهذه أكذوبة، وهذا شيء ليس بصحيح اشتملت عليه كتب التاريخ، وهو لا عبرة له ولا قيمة له. والذي اتفق عليه الحكمان في صفين هو أن الأمر يكون شورى بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم يتفقون على ما يرونه في هذا الأمر. وما كانت القضية على هذا الوصف وعلى هذا النحو الذي سطرته كتب التاريخ والذي يتناقله المؤرخون وليس له إسناد ثابت، وإنما الذي هو ثابت والذي حصل هذا الذي ذكره العلماء مثل أبو بكر العربي وغيره، وأنهم اتفقوا على أن الأمر يكون شورى بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم يفصلون في ذلك. هذا هو الذي انتهى إليه أمر الحكمين. وما انتهى إلى هذا الأمر الذي سطرته كتب التاريخ واستنبطوا منه أن أبا موسى مغفل، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه كان محل الثقة ومحل وكان يولى وكان قد ولي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم في زمن الخلفاء من بعده. هذا الذي ذكر عنه لا أساس له من الصحة، وإنما هو من الأمور المفترات الملفقة التي لا قيمة لها ولا عبرة بها، وإنما العبرة بما ثبت وبما جاء مما يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني عن سعد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة. قال فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام.
هذا أيضا يعني يشتمل على ما ترجم له البخاري، وهو بعث في موسى إلى اليمن، فإنه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان سأله عن أشربة توجد في اليمن يقال لها البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى حكم عام، قاعدة عامة من قواعد الشريعة، قال كل مسكر حرام. إذن القضية ما هي قضية البتع ولا المزر ولا غير ذلك، القضية منوطة بالإسكار، كل ما أسكر فهو حرام من أي نوع كان وبأي طريقة كانت. فسؤال محدد، ولكن جاء الجواب أوفى من السؤال، يشمل إجابة السؤال وزيادة على ذلك، يشمل الإجابة على السؤال وزيادة على ذلك أن كل ما كان من هذا القبيل فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام، سواء كان من العسل أو من نبيذ عسل أو نبيذ شعير، نبيذ تمر، نبيذ ذرة، نبيذ كذا إلى آخر، كل الأنبذة التي تنتبذ وتصل إلى حد الإسكار فهي حرام. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه القاعدة وبهذا اللفظ العام الذي يدخل تحته جواب السؤال وزيادة على جواب السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. إذن القضية منوطة بالإسكار، فكل ما أسكر من هذه الأنواع ومن غيرها، لهذا فإن الشريعة يأتي فيها عمومات يأتي تحتها ما كان معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يعرف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بعد ذلك. القضية هي متعلقة بالإسكار، كل ما أسكر فهو حرام، سواء كان معروفا باسمه عند الناس وله هيئة وصفة معروفة سابقة، أو أنه شيء جديد، سواء كان ذلك مائعا أو جامدا مطلقا. القضية أنيطت بالإسكار، قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا، فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البدء، فقال كل مسكر حرام. فانطلق فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعلا يتزاوران. فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق، فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ لأضربن عنقه. تابعه العقدي ووهب عن شعبة، وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن أبي بردة.
وهذا الحديث مثل الحديث الذي تقدم، يعني الذي فيه بعث النبي عليه الصلاة والسلام يعني لهذين الصحابيين جليلين معاذ وأبي موسى، وتوصيته عليه الصلاة والسلام لهما بأن ييسر ولا يعسر ويبشر ولا ينفر، وفيه أن يتطاوع، وكذلك أيضا في سؤال أبي موسى عن هذه الأجربة وهي البدع والمزر، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إياه لأن كل مسكر حرام، ثم التزاور الذي يكون بينهما، ثم قصة الرجل الذي هو موثق عند أبي موسى وفيه أنه يهودي أسلم ثم ارتد عن الإسلام وقال لأقتلنه، في الرواية السابقة قال لا أنزل حتى يقتل، قال إنما جيء به لهذه المهمة، فقال لا أنزل حتى يقتل فقتل، ثم نزل أبو موسى ثم نزل معاذ، ثم حصل التساؤل فيما بينهما عن طريقة عملهما في قراءة القرآن. وفي هذه الرواية توضيح لعمل معاذ وأنه كان يقرأه راكبا وماشيا وجالسا.
أبو موسى هو الذي
قال أبو موسى، نعم هو المسؤول، كان يقرأه راكبا وجالسا وعلى راحلته، وكان يتفوقه تفوقا، يعني معناه أنه مستمر في قراءته كما يعمل في الشيء في الناقة التي يتفوق ضرعها، بمعنى يحلب ثم ينتظر، يعني كونه يدر فيحلب ولا يترك مدة، وإنما كلما درت أخذ ما فيها من اللبن ما فيها من الحليب، فكان يتفوق تفوقا، وفسر بأنه مستمر في قراءته في الليل والنهار على راحلته وجالسا وماشيا. أما معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فكان ينام ويقوم ويحتسب نومته كما يحتسب قومته، ونومته يأتي بها في أول الليل يتقوى بها على صلاة الليل وعلى قراءة القرآن في آخر الليل. هذا هو عمل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يقومون بأعمال مهمة في مصالح المسلمين، ومع ذلك كل واحد منهم معني في خاصة نفسه بالاشتغال بالقرآن والعناية بالقرآن والاهتمام بالقرآن. وهذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في العناية بالقرآن، كما جاء عن المسعود أنه قال: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلمن عنهن والعمل بهن، وتعلمنا العلم والعمل جميعا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال: حدثني عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائد قال حدثنا قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيط بالأبطح، فقال: أحجتك يا عبد الله بن قيس؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت: لبيك إهلالا كإهلالك. قال: فهل سقت معك هديا؟ قلت: لم أسق. قال: فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حل. ففعلت حتى مشطت لامرأة من نساء بني قيس، ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر.
وهذا الحديث أيضا يتعلق ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم أبا موسى إلى اليمن، وأنه بعثه إلى أرض قومه لأنه من اليمن، وهو كما سبق أن مر قريبا في الأبواب التي مضت قريبا أنه كان راكب في سفينة وجماعة من قومه يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، فتقالفت بهم الأمواج حتى وصلوا إلى أرض الحبشة وإلى ساحل الحبشة، فنزلوا وكانوا مع جعفر بن أبي طالب في أرض الحبشة، ثم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر سنة 7، وضرب لهم بأسهم من غنائم خيبر، فهو من اليمن، ولهذا قال: في أرض قومي، أو إلى أرض قومي، يعني ولاه في أرض قومه التي هي اليمن. فجاء حاجا، ما حج مثلا حجة الوداع، جاء من اليمن حاجا والتقى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالأبطع، فقال له: أحججت؟ يعني دخلت في الحج، دخلت في الإحرام؟ قال: نعم. قال: بما يا أحرم؟ قال: بإهلال كإهلالك. قال: هل سقت هديا؟ قال: لا. قال: طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حل. فالحديث سبق أن مر في كتاب الحج، وأنه أهل بإحلال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لما لم يسق هديا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسح إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا، بخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فإنه كان ساق الهدي، فأمره أن يبقى على إحرامه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أرشد الذين كانوا معه الذين جاءوا محرمين من الحليفة أن من لم يكن ساق الهدي فقد أحرم بقران أو بإفراد أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا. فأبو موسى رضي الله عنه لما أهل بإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن قد ساق هدي، والرسول صلى الله عليه وسلم أهل قارنا وساق الهدي فبقي على إحرامه، وأبو موسى أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قارنا ولم يسق هديا، فأمر بأن يتحول إلى عمره وأن يحل وأن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحل من عمرته، ويحل من عمرته ثم يحرم بالحج اليوم الثامن مع الناس، ثم يحرم بالحج اليوم الثامن مع الناس فيكون متمتعا كشأن المتمتعين الذين تمتعوا من الأصل أو تحولوا أو حولوا إحرامهم من القران والإفراد إلى العمرة فصاروا بذلك متمتعين. ثم بعد ذلك ذكر أنهم مكثوا بذلك حتى خلافة عمر. يعني معناه أنه مكث في اليمن وفي ولايته على اليمن حتى خلافة عمر. ثم أن عمر أيضا استعمله يعني في إمارات وفي ولايات، وكذلك عثمان، وكذلك أيضا صار مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مقتل عثمان وبعد بيعة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يتقلب في الولايات، في ولايات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي ولايات الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث سبق أن مر أيضا كما ذكرت، وفيه تمشيط المرأة، وسبق أن مر أنها محرم له أو أنها من محارمه وأنها ليست أجنبية.
قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله: طوعت طاعت وأطاعت لغة، طعت وطغت وأطعت.
وهذا الحديث أيضا يتعلق ببعث معاذ إلى اليمن، هو الذي ترجم له البخاري، وبعث معاذ وأبي موسى إلى اليمن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن في هذا الحديث رسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي القيام بمهمته، وبدأ بالأهم فالأهم. قال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا فيه دليل على أن أول ما يخاطب به الناس ويدعون إليه الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فهما مفتاح الإسلام، والدخول في الإسلام إنما هو بهاتين الشهادتين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رسم له الخطة على هذه الطريقة، ومهد له بأن ذكر أن القوم الذين سيأتي إليهم أهل كتاب، وأنه يستعد ويتهيأ لأنهم عن خبرة وعن علم في الكتب السابقة وفي أخبار الأنبياء، فيعتني ويهتم ويستعد لملاقاتهم ومقابلتهم. إنك تأتي قوما على الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا فيه دليل على أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وذلك أن الصلاة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأن الصلوات 5 في اليوم والليلة، وأن هذه المدة الوجيزة في هذه الصلوات 5، فالإنسان ينتقل من صلاة إلى صلاة ويخرج من صلاة وينتظر صلاة، ويتبين خلال هذه المدة الوجيزة من يكون مستقيما ومن يكون منحرفا، من يكون طائعا ومن يكون عاصيا. ولهذا كانت الصلاة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، فهي أعظم الأركان وهي أهم الأركان بعد الشهادة لله الوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، في هذا أيضا دليل على أن الزكاة هي التي تلي الصلاة، بل هي قرينتها في كتاب الله عز وجل. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل في الكتاب العزيز بين الصلاة والزكاة، فيأمر بالصلاة والزكاة، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي تليها في الأهمية، لأن النفع فيها متعدي ليس قاصرا مثل الصيام، فالنفع مشترك ومتعدي. المظلوم قد يدعو على من ظلمه فيستجاب دعاؤه، وإياك وإياك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث أصل عظيم في بيان ما يدعى إليه وتقديم الأهم على المهم، وكذلك أيضا هو أصل في فرض الزكاة وبيان كيفية فرضها، وأنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وأنه لا تؤخذ الكرائم والنفائس، وإنما يؤخذ ما كان متوسطا لا الرديء ولا الأجود ولا الرديء، وإنما من الوسط. ولهذا كثير من الذين يؤلفون في الحديث يفتتحون كتاب الزكاة يفتتحونه بهذا الحديث، قد افتتحوا كثير من العلماء افتتحوا كتاب الزكاة في كتبهم الحديثية بهذا الحديث، لأنه أصل في فرضية الزكاة، أصل في فرضية الزكاة وكيفية فرضها. وكثير من كتب الحديث التي هي على الكتب والأبواب، أول حديث يذكر في كتاب الزكاة هو هذا الحديث، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في بعثه إلى اليمن، أو حديث ابن عباس في بعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وبيان خطة التي يسير عليها دعوة الله عز وجل، وأنه يدعو إلى الإسلام أولا، ثم إلى الصلاة ثانيا، ثم إلى الزكاة بعد ذلك شيئا فشيئا. طبعا هذه حديث ودعوة مع الكفار، لكن المسلمين هم بحاجة إلى أن تبين لهم هذه الأمور وهذه الأحكام، وأن يبدأ بالأهم فالأهم الذي يليه الأهم فالمهم، وأن بدأهم ببيان التوحيد والعقيدة وما دعا عليهم أن يفعلوه، وأن يعرفوا كيف يعبدون الله عز وجل، وأن يحذروا من الشرك، هذا من أهم المهمات، هذا من أهم المهمات مع المسلمين، كما أنه أهم المهمات مع الكفار. فالمسلمون بحاجة إلى أن يثبتوا على التوحيد والإيمان، وأن يحذروا وينفروا من الوقوع في الشرك الذي هو ذنب لا يغفر، والذي هو أكبر الذنوب وهو أظلم الظلم وأبطل الباطل على الإطلاق، صاحبه خالد مخلد بالنار، لا سبيل له إلى الخروج من النار ولا سبيل له إلى دخول الجنة. فالبدء بالأهم فالأهم، دعوة الناس إلى ما هو أهم، هذا مطلوب مع الكفار ومع المسلمين. إذا كان المسلمون عندهم شيء من التقصير جانب التوحيد جانب العبادة، فإن بيان ذلك لهم وتوضيح ذلك لهم من أهم المهمات. ولهذا فإنما يوجد في كثير من البلاد الإسلامية من وجود الافتتان والقبور وسؤالهم والاستغاثة بهم وما إلى ذلك ما هو شرك بالله عز وجل، بيان هذا من أهم المهمات، بل هو أهم المهمات وأوجب الواجبات. على علماء المسلمين أن يبينوا لعوام المسلمين خطورة هذا الأمر وعظم وأهميته، وأن عليهم أن يبتعدوا عن أن يصرفوا شيئا من حق الله عز وجل إلى غيره، فيصرفوا لغير الله شيئا من حق الله، لا يسوغ ذلك، هذا هو الشرك، وهو أظلم الظلم وهو أبطل الباطل. فهذا الذي وقع في كثير من المسلمين في كثير من أقطار الأرض من الافتتان في القبور وبيع في القبور والاستغاثة بهم ودعائهم وطواف بقبورهم، كل هذا من الأمور التي يجب أن يبادر إلى إنكارها وإلى التحذير منها والتخويف منها وبيان خطرها، وأن هذا هو الشرك الذي يجب على كل مسلم أن يحذره وأن يبتعد منه. ثم كذلك الصلاة الحث عليها وبيان منزلتها وأنها أعظم أركان الإسلام على الشهادتين، وأنها صلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وأنها هي الحد الفاصل بين المؤمنين والكفار، وكذلك أيضا هي أول ما يسأل عن يوم القيامة وآخر ما يفقد، وأنها عمود الإسلام. كل هذه الأمور يعني يجب أن يعتنى بها وأن يهتم بالصلاة والتذكير بها والتنبيه على خطورة التساهل بشأنها. ثم كذلك الزكاة بعد ذلك، فالبدء بالأهم فالمهم هذا أمر مطلوب مطلقا وفي جميع الأحوال. ثم البخاري رحمه الله عندما جاء في الحديث فإن استطاعوا لك بذلك فسر هذه المادة، ثم أتى بالكلمة القرآنية وهي كلمة طوعت ففسرها، لأن طوعت له نفس قتلها فيه، جاءت في قصة ابن آدم. ومن عادة البخاري المضطردة أنه رحمه الله إذا كان في الحديث كلمة غريبة وأراد أن يفسرها فإنه لا يفسر الكلمة التي هي من لفظة الحديث لفظة من الحديث، وإنما يعمد إلى كلمة مثلها في القرآن فيفسرها، فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث، جمع بين تفسير القرآن والحديث، لأنه أتى بكلمة طوعت التي هي كلمة من القرآن، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ففسرها، فيكون بذلك جمع بين الحسنيين، فسر القرآن وفسر الحديث.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم.
وهذا الحديث أيضا يتعلق ببعث معاذ إلى اليمن، وأنه لما وصل إلى اليمن صلى بهم صلاة الصبح فقرأ سورة النساء، وعندما وصل واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل وراءه لقد قرت عين أم إبراهيم، يعني كون الله اتخذ ولدها خليل قرت عينها لابنها الذي اتخذه الله خليلا. فالحديث أورد هنا من أجل بعث معاذ إلى اليمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وفيه أنه صلى بهم صلاة الصبح وقرأ هذه السورة، وعندما قرأ هذه الآية قال رجل وراءه لقد قرت عين أم إبراهيم، معناه كون ابنها يتخذ خليلا يعني معناه أنه حصل يحصل لها السرور أن يكون هذا شر ابنها، تسر أمه وتفرح بكونه بلغ هذه المنزلة وحصل هذه المنقبة العظيمة وهذه المزية الكبيرة وهي كون الله عز وجل اتخذه خليلا. ثم استشكل ما جاء فيه من كون هذا الرجل تكلم وما جاء عن معاذ أنه أنكر عليه كلامه في الصلاة وأمره بالإعادة، وقد أجيب عن هذا بأجوبة، يمكن أن يكون يعني حصل منه الإنكار عليه وأنه وإلا يعني ينقل، أو أنه عذره بالجهل، أو أنه قال هذه الكلمة قبل أن يدخل في الصلاة، وأنه كان يعني جاء يمشي وقبل أن يدخل في الصلاة سمعه يقرأ هذه الآية فقال هذه الكلمة. وعلى هذا فلا يكون إشكال لأنه ما كان فيه كلام في الصلاة, لأنه ليس فيه كلام في الصلاة. إذا كان قاله قبل أن يدخل الصلاة فيزول الإشكال.
قال: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنه عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع.
قال الكلام ولكنه فسر الكلمة القرآنية المماثلة أو المشابهة لكلمة الحديث, فتفسيره للكلمة القرآنية هو تفسيره للكلمة الحديثية. المقصود حصل, لكن كونه يعني يعمد إلى الكلمة القرآنية ويبرزها وينص عليها ويفسرها أيضا هو في عناية بالتفسير وعناية بكلام الله عز وجل, فيكون تفسير القرآن والحديث.
بالنسبة للمعاذ عندما قال لا أنزل حتى يقتل, هل هذا معناه أن المرتد لا يستتاب على طول يقتل؟
لا يستتاب, لكن يعني الكلام على قول ما تاب لا يستتاب. يعني معناه انه يعني يستمر عذابه, طبعا في القبر كان يصير عذاب قبر. هو الخلود المؤبد هذا لا يكون الا بالاستحلال, اما يعني ما عدم الاستحلال هو معصيه كبيره من الكبائر, وصاحب الكبيرة لا يستمر في هذه الأعمال.
الذين تجمعوا من قواتهم الحقيقيين يقولون لما نفعل مسلمين